أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثلاث المقام الثاني، والمراد به هو الاستعانة بالروايات لتفسير بالقربى في الآية بالإمام عليه السلام، الأئمة عليهم السلام. ذكرنا الروايات السابقة التي هي ظاهرة على الأقل في ذلك، وكان مجموع الروايات 6 علامات أكثر، وهناك رواية أخرى وهي رواية الريان بن الصلت، وهذه معتبرة سندا على ما تقدم سابقا. هذه الرواية يذكرها الشيخ صاحب الوسائل كما تقدم، لكنه لا يذكرها بتمامها، لكن الشيخ الصدوق يرويها في الأماني وفي عيون أخبار الرضا يرويها بتمامها، وهي رواية مفصلة جدا تامة سندا، تتحدث عن كلام الإمام عليه السلام قاله في مجلس المأمون بمر، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فذكر الإمام عليه السلام ذكر هذا الكلام الطويل. محل الشاهد فيه هو الآية الثامنة التي ذكرها الإمام عليه السلام، استعرض جملة من الآيات وهي يعني فضل أهل البيت وفضل الأسرى وفرق الأسرى عن الأمة إلى آخره. ثم ذكر الآية الثامنة، أي الآية الثامنة، فقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، أي الآية اللي هي محل كلامنا. ثم يقول فقرنا السهم بالقربى مع سهمه، طبعا جو الرواية كل جو وبيان فضل الأسرة وفضل أهل البيت والفرق بينهم وبين الأمة وبين الأمة. فقرن سهم بالقربى مع سهمه وسهم رسوله، فهذا فصل أيضا بين الآل والأمة. إذا المقصود بالقربى منه آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا فرق بينهم وبين ماذا؟ وبين سائر الناس، لأن الله جعله في حيز وجعل الناس في حيز في حيز دون ذلك، ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى بكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك ما رضيه عز وجل لنفسه ورضيه لهم. فقال وقوله الحق واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فهذا تاكيد مؤكد واثر قائم لهم الى يوم القيامه في كتاب الله الناطق الذي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. واما قوله واليتامى والمساكين وابن السبيل، فان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، يعني لا يصدق عليه العنوان حينئذ، والغنائم من ان تعطى يعني الخمس انما يعطى له باعتبار صدق هذا العنوان وعن كونه يتيم، فاذا خرج من اليتم انقطع خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب. وكذلك المسكين اذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له اخذه، وشهم بالقربى الى يوم القيامه، لا يتغير لا يتفع الى يوم القيامه قائم لهم بالغني والفقير منهم، لانه لا احد اغنى من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه معهما سهما ولرسوله سهما، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه ذي القربى كما اجراه في الغنيمه. فبدا بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم، وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله. وكذلك في الطاعه، ثم انتقل الى مساله الطاعه وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، الى اخر واضحه صريحه في ان المقصود من القربى هو منه وأما عليهم السلام. وهذه الرواية معتبرة سندا، هذه الرواية معتبرة سندا كما تقدم سابقا. هذه الروايات التي يمكن ان تذكر في المقام لإثبات القول المعروف والمشهور بل لعله المجمع عليه بين علمائنا، وهو أن المراد بذي القربى بالآية ومن أهم عليهم السلام. سيد الخير رضي الله عنه ذكر أن الروايات الدالة على هذا القول المعروف ضعيفة سندا بأجمعها، ضعيفة سندا بأجمعها، إلا أنها مستفيضة متواترة متضافرة، ما قال متواترة مستفيضة متضافرة، فحينئذ اعتمد على الاستفاضة والتضافر، تضافر هذه الروايات والتزم بالقول المشهور اعتمادا على الاستفاضة. الملاحظة الأولية على هذا الكلام أنه لا في هذه الرواية ما صح سندا. في الحقيقة مو فقط رواية الريان بن الصلب صحيحة سندا، مرسلة حماد أيضا صححناها سندا على ما تقدم بقرائن توجب الاطمئنان الشخصي بماذا؟ بصدور هذه الرواية وصحة هذه الرواية. فإذا لا يمكن أن نقول أن جميع الروايات الدالة على ذلك هي ماذا؟ غير تامة سندا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى دعوى الاستفاضة قد يناقش فيها، قد يناقش فيها دعوى الاستفاضة باعتبار المناقشة في دلالة بعض الروايات المتقدمة على تقدير أن تتم هذه المناقشة الدلالية في بعض الروايات السابقة يقل عدد الروايات الدالة على القول، على القول المشهور طبعا. وقد تخرج بذلك عن من؟ عن الاستفاضة، قد تخرج بذلك عن الاستفاضة. سبع روايات نقدر نقول استفاضة، أما إذا ناقشنا في دلالة بعض الروايات حينئذ يقل عدد الروايات، وقد تخرج بذلك عن حالة الاستفاضة، يعني بعد ما نملك دليلا على ماذا؟ على تصحيح قول المشهور. إذا فرضنا تمامية المناقشات الدلالية في بعض هذه الروايات والباقي يخرج عن حالة الاستفاضة، المناقشات موقش في دلالة بعض الروايات، من قبيل رواية النعماني اللي قلناها سابقا واللي ينقلها السيد المرتضى في كتاب المحكم المتشابه. رواية النعماني في الحقيقة موجود بها هو هذه المناقشة هذه، يقول: ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم للقربى. هذا الموجود فيها المناقشة تقول أنه غاية ما يكفي أن الإمام يأخذ سهم للقربى، لكن هذا وحده لا يثبت الاستحقاق والاختصاص، لعله يعطي السهم ذوي القربى من باب انه هو اظهر مصاديق ذوي القربى، اوضح مصاديق ذوي القربى، المتولي لشهود ذوي القربى مثلا، فهو ياخذ السهم ماذا؟ ذوي القربى. ليس فيها ظهور واضح في ماذا؟ في اختصاص سهم ذوي القربى بالامام عليه السلام كما هو المدعى من قبل المشهور والمعروف بين علمائنا. المناقشة في هذه الرواية. مسألة إسحاق قد يناقش فيها مسألة إسحاق، لأن الموجود في مسألة إسحاق هذا وشحم لذي القربى وهو لنا، مناقشة تقول أن لنا ليست صريحة لأنه يختص بهم، لعلهم يرجون إرادوا به مطلق أقارب الرسول مطلق الهاشميين بني هاشم جميعا. لنا هو باعتبار أنه من بني هاشم، إن كان أن يقول لنا عن بني هاشم لأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا قد يناقش في هذه الرواية بهذا الشكل، هذه الرواية الثانية. ورواية السلام وغلطاية اللي قرأناها في الدرس السابق أيضا قد يناقش فيها. لأن كلمة نحن أيضا نفس المناقشة السابقة، نحن والله على لذي القربى، نحن والله الذي على لذي القربى، نحن ممكن أن يكون المقصود به هو بني هاشم مطلق قرابة النبي صلى الله عليه وآله، ليس صريحة في أنه نحن يعني الإمام والأئمة عليهم السلام، خصوصا أن بين الرواية ذكر فيها التعليل أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا الله وكذبوا رسوله إلى آخر الرواية. هذا التعليل قد يفهم من التعليل لأن تحريم أوساخ الناس الصدقة لا يقصد الأئمة عليهم السلام، وإنما يشمل مطلق بني شنو؟ مطلق بني هاشم، وهذا يشمل مطلق بني هاشم. فبقليلة هذا التعليل قد يفهم أن المقصود من نحن ليس هو خصوص الأئمة، وإنما المراد به مطلق الرعاية بني هاشم، لأنه يحرم عليهم جميعا أوساخ الناس والصدقة، فعوضوا بماذا؟ بالخمس، فيكون استحقاقهم لأجل ذلك. هذه أيضا المناقشة في هذه الرواية. مرسلة ابن بكير أيضا قد يناقش فيها، وهي الحديث الثاني في الباب نفسه يناقش فيها بهذه المناقشة، بأنه الاستدلال كان بهذه الفقرة، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، وقلنا هذا أصبح ضعف في البيان، يكون تفسير إمام لقرابة الرسول. الإمام المقصود لقرابة الرسول ماذا؟ الإمام عليه السلام. هذا الاستدلال بالرواية. المناقشة تقول بأن هذا الشيخ صاحب المسائل طبعا التهديد، فنقولها كما بدون عطف بدون حرف العطف، لكن الموجود في التهديد المطبوع والموجود في الملابسة في هذا الشيخ المجلسي لشرح التهديد، والموجود في جامع أبي الشيعة جامع أبي الشيعة، والموجود في الوافي، وإن كان الوافي يجعله نسخة بدل، الموجود في كل هذه هو الوافي يعني. وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول والإمام. بناء على أن لا يصح الاستدلال كما عند الرواية على القول المشهور المعروف، لأنه لا يصح أن المسلم ذوي القربى لماذا؟ بالإمام، وإنما يكون لقرابة الرسول والإمام عليه السلام، لا يختص به، بل تكون على عكس المقصود أداء، تكون معيبة لقول ابن الجميل في الحقيقة بناء على وجود الواو، وهذه وجود الواو ولو على مستوى الاحتمال لا اشكال في انه من المحتمل ان تكون النسخة الواقعية للتأذير موجودة فيها الواو، لأن هؤلاء ينقلون عن نسخة ملاذ الأخيار ينقل عن نسخة للتأذير، وكذلك جامع أهل الشيعة وكذلك الواقي، هناك يصرح ان النسخة بدل الواو موجودة. فنسخ صاحب الوسائل من دون واحد لا يمكن الاستدلال بالرواية على ماذا؟ على القول المشهور والقول المعروف. هاي اربع روايات اذا ناقشنا فيها تمت هذه المناقشات فيها يقل عدد الروايات الى ثلاثة، وهذا يقل عدد الروايات الى ثلاثة، وحينئذ دعوة الاستفاضة لا تكون واضحة. اذا اعتمدنا على دعوة الاستفاضة لا تكون دعوة الاستفاضة واضحة. نعم قد تدفع هذه المناقشات في هذه الروايات الاربعة. اما بالنسبة الى رواية النعماني لا يضع ضروره فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى. هذا الضروره في أن هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي الواقع الدائم. لأن الرسول يأخذ سهم ذوي القربى باعتبار أحد مصاديق العنوان الواسع كما ذكر في المناقشة، أنه خب يأخذ الإمام سهم ذوي القربى. من قال أنه يأخذه من دار النهار استحقاقا؟ لعله يأخذه باعتبار مصداق بعنوان ذوي القربى، يأخذ المصداق البين الواضح في ذوي القربى فيأخذه بهذا الاعتبار. وهذا لا ينافي أن السهم ثابت للعدوان العام، هذا ظاهر خلاف الآخر. لا ظاهر الحد كما لا تشهم الله باعتباره حكما واقعيا دائميا، وكما لا تشهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره حكما واقعيا دائميا، كذلك هو يأخذ سهم ماذا؟ ذوي القربى. هذا السياق الواحد في هذه الآية والتعبير بيأخذ ظاهرة الدوام والاستمرار، هذا ينافي افتراض ان الامام عليه السلام ياخذ سهم ذوي القربى باعتباره مصداقا للعنوان، والمستحق لسهم ذوي القربى هو ذاك العنوان الشنو؟ الواسع. انصافا هذا خلاف الظاهر، حمل الروايه عليه خلاف ظاهر هذه الروايه. هذه بالنسبه لروايه النعماني. بالنسبه الى رواية مرسلة إسحاق ليعبر بأنه لنا، هذا هم ممكن أن يقال أن لأنه لقدام ذكر في الرواية أن سهم فمنه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول لنا والناس يقولون شنو؟ ليس لكم. هذا سهم رسول الله. ثم يقول وسهم ذي القربى وهو لنا. الظاهر من هذا ان المقصود لا علم عليهم السلام، المقصود بالمطلق هذا. سهم ذي القربى لنا، ولو باعتبار مثلا ام محدد السياق وامثاله، لا يعد ان الظهور الاول لهذه الروايه هو ماذا؟ هو انها لهم عليهم السلام. وهذا هو الذي ينكره هو الطرف المقابل، الذي ينكره هو هذا الطرف المقابل لا ينكر ان سهم ذوي القربى لمطلق ماذا؟ قرابة الرسول، بل قد يعتبر بذلك، وانما هو ينكر ماذا؟ هو ينكر كون الائمة عليهم السلام مختص بماذا؟ بالائمة عليهم السلام. واما الرواية الثالثة اللي هي رواية ماذا؟ سليم بن قيس، يقول نحن والله الذين عن الله بهذا. هذه ايضا الظاهر انها المناقشه الموارده، وذلك لانه الذي يظهر من الخطبه بكلامها انها كلها وارده في مكان بيان فضل اهل البيت عليهم السلام، وفضل الائمه عليهم السلام، وفضل اهل البيت والال عليهم السلام، وليس في مكان بيان فضل أقرباء النبي بشكل مطلق بحيث يشمل الهاشميين كلهم والمطلبيين كلهم إلى آخره، ليس كذلك. سياق الرواية والخطبة كلها واردة لبيان فضل أهل البيت عليهم السلام. فحينما يقول نحن والله الذين على الله بكتابه مقصوده يعني اهل البيت عليهم السلام. فاما التعليل بين الروايه هذا لا ينافي هذا المطلب، لا ينافي هذا المطلب. سنة الان يكثر تعليل ينطبق على مورد الروايه ينطبق ايضا علينا على غيره. مقلان أن سهم ذوي القربى اختص بالأئمة عليهم السلام لأن الله حرم عليهم شنو؟ ها؟ أوصاف الناس. أي معنى أصلاً يكون هذا تعليل عام، تعليل عام شامل هم لغيرهم، غيرهم أيضاً من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً حرم عليهم الصدقة وعوضهم عن ذلك بشأن آخر من الخمس. وهو معنى سهم ثابت من مساكين بناء على التقسيم السداسي للمساكين واليتامى والنمر وابناء السبيل بناء على عدم التقسيم السداسي ان اظهر المصارف الواضحه التي يجب على المتصدين هذا صرف الحق عليهم وصرف الخمس عليهم. هذا لا ينكر تعلية عام غاية الأمر أن التعويل يختلف للأئمة. التعويل يكون من سهم ذي القربى ولغيرهم من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله. التعويل يكون من بقية الشباب السهام بناء على التقسيم السداسي. فإذا ماكو مشكلة في هذا التعليل، هذا التعليل لا ينافي أن يكون المقصود نحن والله الذي عنا، أن يكون المقصود هم خصوصا أن ويقول أن اختصاص سهم ذوي القربى بما سببه ماذا؟ تحريم أوساخ الناس وتحريم الصدقة علينا. هذه المناقشة أيضا لاستقرارها في هذه الرواية. وأما الرواية الأخيرة الرابعة اللي هي مرسلة ابن بكير، هذه ظهر أنها مناقشة واردة لأنه بمجرد أن نحتمل أن الواو موجودة لقرابة الرسول والإمام ما يمكن استدلال حماله بالرواية. استدلال الرواية مبني على عدم وجود الحرف العاطف، وهذا احتمال في الرواية مؤكد احتمال لم يرجح اتفاق هؤلاء على وجود الواو حرف العاطف، فلا أقل من احتماله في المقام. وهذا الاحتمال في هذه الرواية يبطل الاستدلال بها. على كل حال تمت الاستفاضة أو ما تمت، احنا بالنسبة لنا يكفينا وجود رواية صحيحة دالة على هذا المطلب، أقلها هو معتبرة الريان بن الشمس وهي دلالتها واضحة جدا فيما ذات في أن المراد بالقربى هم أئمة وآل البيت عليهم السلام. يضاف إليها مشكلة حماد وتكون سائر الروايات مؤيدة لهذا الفهم من هذه الروايات. زين. لكن القوية ظاهر ما تنتبه لهذا الشكل، ما نقدر ناخذ النتيجة بهالشكل الواحد فقط. وذلك وجود روايات قد يدعى انها معارضة لما تقدم من الروايات، يعني روايات يمكن ان يستدل بها للقول الشاذ المنسوب الى الشيخ ابن الجنيد. روايات هناك ظاهرها ان المقصود بذي القربى هم ماذا؟ قرابة النبي صلى الله عليه واله، لا خصوصا ان ايضا لا بد من ذكر هذه الروايات وبيان انها هل تنهض للمعارضه، هل تكون معارضه للروايات السابقه، وعلى تقدير ان تكون معارضه ما هو العلاج. اهم هذه الروايات هي عباره عن صحيحه ربعي بن عبد الله المتقدمه مرارا. هذه الصحيحه لتستدل بها على التقسيم الخماسي، قول الثاني في اصل المساله. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه الخمس المرمل، اذا اتاه المرمل اخذ صفه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسه اخماس وياخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا على أربعة أصناف المغنم هو المقاتلين في الطيبات خمس واحد. ثم قسم الخمس الذي أخذه خمس المغنم لعجل على قطر هذا الخمس قسم أيضا قسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام أخماس من هذه الأدلة التقسيم الخماس كما تقدم الذي أخذه خمسة أقناس يأخذ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس قد يقول آخر عن صلى الله عليه وسلم أربعة أخماس قسم خمس أخماس ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقا وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ظاهر لأنه الإمام ما يأخذ سهم ذوي القربى لنفسه النبي صلى الله عليه وآله لا يأخذ سهم ذوي القربى إلا لنفسه وما يقسمه سهم ذوي يقسمه يقسم الأربعة لأن ذوي القربى مطلق ذوي القربى لأن هو يقسمه لغيره لأن يعطي لغيره وأنه له يقسمه بين ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل إلى آخره وهكذا يفعل الإمام يأخذ كما أخذ ويقسم كما يقسم النبي صلى الله عليه وآله على كل حال ظاهر في أن السهم ذوي القربى لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله كما هو المدعى ولا يختص بالإمام أيضا المدعى هو أعظم إمام النبي صلى الله عليه وآله هذه رواية تامة أيضا رحيم ودلالته كما تلاحظون دلالته في الجملة لا بأس بها. لا ما بأس ما يا ما كن بعد ما كن ما كن خمس على المسألة أخرى فالرواية تقول ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمسا مع عز وجل خمس للرسول ما كن يأخذ يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل إلى سهم ذوي القربى لا يأخذه الرسول لنفسه هذا هو المقصود وهذا خلاف قول المشهور هذه الرواية الأولى الرواية الثانية هي رواية زكريا بن مالك الجعفي هي الحديث الأول في الباب الأول من آداب قسمة الخمس يقول عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا أننا غنمتم إلى آخر الآية فقال الإمام عليه السلام أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه حيث يشاء لا يضعه في سبيل الله وأما خمس الرسول فلأقاربه وأما خمس الرسول فلأقاربه هذا بحق آخر سيجي أن خمس الرسول يروح للإمام لو لا هذا الوالد ما يروح لأقاربه وأما وخمس ذوي القربى هذا محل كلامنا وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه هكذا في الرواية بجميع يعني مصادرها ماكو يعني نسخ أخرى وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم في هؤلاء سهم الله سهم الرسول سهم ذوي القربى وهم أقرباؤه واليتامى هم من يتامى أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقول وأما المساكين وإن السبيل فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل المساكين وإلى رواية أخرى. هذه استدلال الرواية بهذا الشكل بقوله وخمس ذوي القربى فهم أقرباء طبعا المقصود بالخمس يعني السهم من الخمس، هذا المقصود خمس الله يعني السهم من الخمس، خمس الرسول يعني السهم من الخمس، خمس ذوي القربى يعني هذا السهم المختص بذي القربى فهم ذو القربى منهم ذوي القربى هم أقرباء أقرباء الرسول. وهذا ظاهره أنه لا يختص بالإمام وإنه المقصود به مطلقا أقارب. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية محمد بن مسلم اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، يرويها الشيخ الكليمي عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد عن الوشع عن أبان عن محمد ابن مسلم. الرواية سندها لا بأس به لولا معلى ابن محمد، معلى ابن محمد البصري هو إما ضعيف إذا أخذنا بتضعيفات ابن الرضائري وإما لم يوثق، ما نصوح على وثاقته، كان ذهب بعضهم الى وثاقته استنادا الى امور ما نراها تامه. عن ابي جعفر عليه السلام في حول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابه رسول الله صلى الله عليه واله، والخمس لله وللرسول صلى الله عليه واله وسلم ولنا هم قرابة رسول الله، هم منهم ظاهرا المقصود هو ذو القربى، هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخمس لله وللرسول ولنا. هذه الرواية استدلال بها هذا أنهم في ظاهرة أن في مقام تفسير ذو القربى أن المقصود بهذا العنوان هم من قرابة الرسول. ولا ينافي ذلك قوله بعد في يديه جمله لنا الخمس لله وللرسول ولنا، لانه صدر الروايه فسر ان المقصود بلنا يعني مو هم الائمه فقط الامام فقط، وان المقصود هم منو لنا يعني اقارب النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذه الروايه الثالثه. الروايه الرابعه والاخيره هي رواية العياشي اللي يذكرها العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم على أحدهما عليهم السلام قال سألته عن قول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ورسوله خمسه لله فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال نعم منهم اليتامى والمساكين، من أقرباء النبي اليتامى والمساكين قال نعم هؤلاء هم من أقرباء النبي، يختص سهامهم بخصوص أقرباء النبي من هذه العناوين. هذه الروايات الأربعة التي يستدل بها على القول المخالف على القول الشاذ الآخر. ويؤيد ذلك ان الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق كما اشار الذهن المحقق في المعتبر ان الشيخ الصدوق في المقنع وفي الهدايه وفي من لا يحضره الفقيه عندما تعرض لهذه المساله لم يذكر الا رواه زكريا بن مالك الجعفي الظاهر في القول الاخر كما قلنا لمثل هذه الروايه، يعني ترك كل الروايات الظاهرة في القول المشهور والمعروف وذكر هذه الرواية. وهذا يعني حتى في الفقيه اللي هو كتاب روايات مو المقنع اللي هو كتاب فتاوى او الهداية اللي هو كتاب فتاوى نسخ الشيخ الصدوق، حتى في الفقيه ذكر خصوص رواية زكريا بن مالك الجعفي الظاهرة في القول الآخر. هذا هم يؤيد مثلا انه مثلا انه هو يذهب مثلا لعله يذهب الى هذا القول ايضا. هذا الروايات المعارضه والروايات السابقه. من وقت انتهى بعدين نكمل الحديث في هذه الروايات. هذه الروايات أصلا يمكن أن تنهض لاعتماد عليها والاستناد إليها لإثبات القول الآخر أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.